والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيسرني أن أكون مع إخوتي لي في الله في هذا المخيم لنلتقي ويكون إن شاء الله سببا في زيادة الألفة فيما بيننا. فهذه اللقاءات لا شك بين الإخوة هي مهمة جدا لطالب العلم وللداعية إلى الله عز وجل، يجد من يعينه على طاعة الله عز وجل، ويتذاكر معه ويتناصح معه. ولعلي تحدث عن حديث عظيم ويعني نشرحه باختصار، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أربع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. هذا الحديث رواه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح، وأصله في صحيح مسلم رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يستعيذ، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من شر ما يستعاذ منه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم والتجأ إلى الله، اعتصم إليه أن يكفيه وأن يعيذه وأن يبعده من هذه الأربع. فبدأ بالعلم الذي لا ينفع. كم حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم الشرعي في أحاديث كثيرة، وبين لنا فضلها وأنها نور للإنسان. فالعلم نور. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو نور للإنسان، يعبد الله عز وجل على بصيرة. إذا أصابته ملمة، أصابه أمر، يستطيع أن يخرج نفسه من هذه المصيبة ومن هذا الأمر، بينما الذي لا يعلم يقع في ما لا تحمد عقباه. كلنا يعرف ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، حينما كان الصحابة رضي الله عنهم في سفر، وكانوا في جو بارد مثل هذه الأجواء، وأصاب أحدهم جرحا، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة من الماء؟ لأن الماء ربما أدى إلى وفاته، إذا أصاب الجرح يضر به وربما أدى إلى الوفاة. فلم يجدوا له رخصة، فاستعمل الماء، فلما استعمل الماء هلك ومات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. شفاء الجهل السؤال، والسؤال لا شك أنه وسيلة من وسائل العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولذلك الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم الشرعي فضله الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضله في غير ما حديث. ولا يعني أريد أن أطيل، فأنتم تعرفون ذلك، ذكرت بعضا منها، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهو يختصر لك الطريق إلى الجنة. الذي يبحث عن الجنة يختصر له العلم الشرعي الطريق إلى الجنة. فالعلم الشرعي لا شك يسبب سعادة الإنسان، يسبب الإنسان السعادة والنجاة من الفتن ومن المصائب ومن المشاكل، ويعبد الإنسان ربه على بصيرة، وأيضا يبصر هذا العالم الذي آتاه الله عز وجل من العلم، ينفع الله عز وجل به أقاربه وأهله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في هذا الحديث من علم لا ينفع. نعم هناك علوم لا تنفع، وهي أصناف، من ذلك العلم، قد يطلب الإنسان العلم الشرعي نفسه ويحمله لكن دون أن يخلص النية لله عز وجل، فهذا العلم لا ينفع صاحبه، هذا العلم لا ينفع صاحبه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد. العلم الشرعي لا كسائر العلوم، هو فيه فضل عظيم بالنسبة للعلوم الأخرى، لكن هناك إيش؟ هناك أمر آخر أيضا يختص به عن سائر العلوم، وهو أنه لا يجوز طلبه إلا ابتغاء رضاء الله عز وجل. لا يجوز إنسان أن يطلب العلم الشرعي إلا لله. ونجد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي يؤكد ذلك الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب العلم ليماري به العلماء أو يجادل به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه دخل النار. إذن النية ليست صادقة، يريد أن يجاري العلماء، العالم الفلاني، فيكون واحدا من هؤلاء العلماء، أو يريد أن يماري السفهاء حتى يقال هذا إنسان صاحب جدل وصاحب، ما طلبه لله ابتغاء رضا الله لكي ينجي نفسه وأهله وذويه، لا، طلبه ليماري السفهاء ويجادلهم حتى يقال فلان مجادل، فلان استطاع أن يتغلب على فلان في كلامه وعلمه، أو يصرف وجوه الناس إليه حتى يقالوا انظروا هذا العالم. فهذا لا شك أن هذا العلم من العلوم التي لا تنفع، حينما يطلب الإنسان العلم الشرعي ثم لا يخلص النية لله عز وجل. وإخلاص النية أن يبتغي بذلك وجه الله، أن يبتغي بذلك مرضات الله، أن يبتغي بذلك ما رتبه الله عز وجل من الفضائل والأجور العظيمة لطالب العلم الشرعي، أن ينوي بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه وعن أهله، هذه النية الصحيحة. وأما أن يطلب به الدنيا فلا. وذكر أهل العلم أنه يمكن أيضا الجمع، يعني قد يقول الإنسان: أنا أريد مثل اليوم الشهادات الجامعية، كليات الشريعة ونحوها، يكون الأصل عنده هو النية لله عز وجل وإخلاص النية لله عز وجل، ثم بعد ذلك يطلب الشهادة حتى يستطيع أن يعلم الناس بها. ومنها أن الدولة تعينك، يعني تضع لك راتبا لكي تعلم الناس، فهنا نقول يمكن الجمع، لكن يكون الأصل والأساس هو إخلاص النية لله عز وجل. من العلوم التي لا تنفع أيضا، من أصناف العلوم التي لا تنفع الغير نافعة، الذي لا يعمل بعلمه، الذي لا يعمل بعلمه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لابد للإنسان أن يعمل بعمل بعلمه عفوا. ولذلك يعني جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يؤتى بالرجل فيدخل النار فتندلق أقطاب بطنه أمعائه في النار، فيأتيه أهل النار فيقولون: ما أدخلك النار؟ ألم تكن يعني تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فكان جزاؤه هو النار. فالإنسان لا بد أن يعمل، ما فائدة هذا العلم إذا لم تعمل به؟ وخاصة حينما نتكلم لا شك أنه الذي يجب عليه في الأمور الواجبة، والأمور المستحبة حينما تأمر الناس أيضا استحب لك أن تكون أول حتى يقبل الناس منك، تكون قدوة لهم في تطبيق هذا العمل الصالح. فالأمور الواجبة تأمر الناس بالصلاة وأنت لا تصلي، مصيبة. تنهى الناس عن شرب الخمر مثلا وتقع فيه، مصيبة عظيمة. لم تعمل بعلمك الذي علمك الله إياه. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان يسأل عن علمه هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع. يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله يسأل فيه من جهتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل، ماذا عمل بهذا العلم، هذا العلم ماذا عمل به. فيسأل الإنسان عن هذه العلم. طالما أنك علمت بوجوب الصلاة فيجب أن تقوم بذلك، طالما أنك علمت بوجوب صلة الرحم فلماذا تقطع رحمك، علمت بوجوب بر الوالدين لماذا تقطع والديك ولا وتعقهما، فلماذا لا تعمل بما علمت. فهذا حقيقة الذي لا يعمل بعلمه لا شك أن هذا من العلوم، هذا العلم لم ينفعه. العلم لابد يظهر على الإنسان، يظهر في أخلاقه، تطلب من الناس وتعرف أن الخلق الحسن أنه من الأمور الحميدة التي يأمر بها الإسلام. ولا تخالق الناس بالخلق الحسن، لماذا تخالف ما تعلمه؟ لابد أن يظهر هذا على سلوك الإنسان وعلى عمله. العلم النافع له أثار إيجابية على الإنسان. ونجد أن الله عز وجل يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شوفوا التشبيه، حملوا التوراة لكن لم يحملوها، لم يعملوا بها، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا يستفيد. فذلك مثل الذي لا يعمل بعلمه. كذلك أيضا من العلوم التي لا تنفع صاحبها العلوم التي نهى عنها الشارع، بين حرمة تعلمها، كعلم السحر والشعوذة والأبراج والتنجيم، وأيضا الأمور الكفرية نسأل الله السلامة والعافية، والبدع. كل هذه الأمور لا تنفع الإنسان، قد بيّن الله عز وجل حرمة تعلمها وحرمة الجلوس أصلا إلى من يعلمها. فهذه أيضا من العلوم التي لا تنفع صاحبها. من علم لا ينفع، هذا هو أول ما تعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ومن قلب لا يخشع. القلب يا أخوان مهم للإنسان، فهو كما يقال ملك الجوارح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الجوارح، إذا صلح هو الذي يغذي الجوارح، والجوارح تنطلق منه الأخرى: يدك، رجلك، عيناك، لسانك. إن صلح،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. إن صلح القلب صلح سائر الجسد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: واستعاذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع، لا يطمئن بذكر الله، قلب لاهي، لاهية قلوبهم، كما أخبر الله عز وجل. تأتي العبر وتأتي القوارع وتأتي وهو لاه في أمره، لا يخشع في صلاته، لا يخشع، لا ينتبه. تأتي المذكرات وتأتي الأمور وتحصل الحوادث وتحصل المصائب، والرجل لا يزال لاهي في طغيانه. وقد جاء في القرآن تقسيم القلب إلى ثلاثة أقسام، فذكر القلب السليم الصحيح كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صحيح، خاشع لله عز وجل، يطمئن قلبه بذكر الله. فهذا القلب الذي يؤثر إيجابيا على الجوارح ويأمرها بالخير، يأمرها بالطاعة، يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. وهناك أيضا قلب ميت، النوع الثاني هو القلب الميت كما أخبر الله عز وجل. فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نسأل الله السلامة والعافية. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قلب مريض. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فهذا القلب ميت يحتاج إلى إحياء، والهداية بيد الله عز وجل. لكن لابد للإنسان أيضا أن يعمل، وأن يكون له، يبحث عن الأسباب الهداية. النوع الثالث القلب المريض، قلب مؤمن مسلم لكنه مريض، يصيبه ما يصيبه من الشبهات والشهوات. فهناك شبهات تطرأ عليه وهناك شهوات، كما أخبر الله عز وجل قال للمرأة، يعني وهو يبين أحكام النساء، قال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض، هناك قلب مريض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في توضيح هذا الأمر حينما قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أشرب هذه الفتنة. تأتي فتن، والفتن هناك فتن شبهات وهناك فتن شهوات. فتن شبهات هي الفتن الفكرية، شبهات الفكرية تفتن الإنسان عن دينه، نسأل الله السلامة. مثل ما اليوم للأسف موجود في وسائل الإعلام ممن يبث سمومه وخبثه من كلام في الصحابة رضي الله عنهم، من طعن في ديننا، من سخرية، من استهزاء، من طعن في العلماء وغير ذلك. وفتن الشهوات، تزيين للفواحش، شهوات الزنا، النظر المحرم، شرب الخمر، الغيبة، كل هذه أمور من الشهوات. فتعرض الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها في قلوب المريضة تستقبل. جاءت شبهة، إي والله هذا الكلام صحيح، جاءت شهوة دخل معها هؤلاء فعل، عرضت في التلفاز صور نساء، موسيقى إلى غير ذلك، اندمج وشاهد ولم يستنكره قلبه وانبسط إلى هذا الأمر، وجد من يغتاب في مجلس دخل معهم في الغيبة. فأيما قلب أشربها، ما هو الجزاء؟ قال نكتت في قلبه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها، صدها، خرج ما استمع لهذه الشبهة، ما استمع ولا شارك في هذه الشهوة، نكتت في قلبه نكتة بيضاء. فتكون القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، قلب أسود مرباد مثل ما نقول اللون الرمادي تقريبا، يبدأ رمادي أبيض ثم رمادي ثم إلى أن يسود، نسأل الله السلامة، حينما تكثر الشبهات والشهوات على هذا القلب. على فتكون القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز أي الكأس مجخيا مائل معكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. خلاص انقلبت عنده الفطرة، أصبح المعروف عنده منكر والمنكر معروف، نسأل الله العافية والسلام. والقلب الثاني أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه يدفع، لا يستقبل هذه الشبه ولا يستقبل هذه الشهوات. فجزاؤه أن الله عز وجل يحفظه ويحميه، فلا تضره فتنة سواء شبهات أو شهوات ما دامت السماوات والأرض. أما ذاك فهو أصبح ممسوخ، نسأل الله العافية والسلام، المنكرات عنده معروف والمعروف عنده منكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من قلب لا يخشع. هذا القلب يحتاج، ذكر أهل العلم كيف يكون هذا القلب، كيف يحيى هذا القلب المريض، يرجع الإنسان إلى ربه، يتوب إلى الله، يرجع إلى القرآن، يجعل له وردا يوميا من كتاب الله عز وجل، يراجع حفظه ويحفظ من ما شاء الله له أن يحفظ، يتدبر هذا الكتاب العظيم الذي أخبر الله عز وجل أنه شفاء لما في الصدور، يذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يذكر الله عز وجل، يعمل الطاعة ويكون من أصحاب الصلاة وأهل الصلاة وأهل المساجد، يبحث له دائما، يضع مكانه في الصف الأول، يكون من أهل الصلاة، من المبادرين حتى يصلح الله عز وجل قلبه. أيضا يبحث عن الرفقة الطيبة الصالحة التي تعينه على الخير. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن نفس لا تشبع، من نفس لا تشبع، مهما جاءها من هذه الدنيا فهي لا تشبع، تبحث عن الدنيا وعن الشهوات ولا تشبع من هذا أبدا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن أن الإنسان في طبعه، ذكر أن لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يشبع ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ابن آدم لا يشبعه إلا التراب، فهذا لا شك قد يكون هناك النفس تريد هذا الأمر، لكن لابد أن تروض نفسك، تروض نفسك على الطاعة. ولذلك جاء في الحديث الآخر بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله له شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. انظروا الفرق، من كان الآخرة همه، نحن لا نقول الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، الشرع لا يعني يأمرنا بترك الإنسان يبحث عن الرزق، لا، لكن لا تكون الدنيا همك. لذلك قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. حتى لو كان فقير تجده غني، لو كان إنسان حالته بسيطة لكن غني بما أتاه الله عز وجل من الإيمان تقوى، ما تجد أنه يخاف، يعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر هذه الأمور وجمع له شمله، أموره كلها يجمعها له، ما يشتته، ما شتته في هذه الدنيا، لا، يجمع له أموره كلها ويسرها له. تجد اليوم بعض الناس الذين يبحثون عن الدنيا مشتتين، ما يجد له وقت، ذهنيا مشتت، لأن الله عز وجل ما جمع له شمله. ولم تكن الآخرة هم، وأتته الدنيا وهي راغمة، فإن الله عز وجل يسخر له الدنيا حتى تأتيه وإن كان لم يطلبها، لأنه ليست هي أكبر همه. الآخر الذي جعل الدنيا همه، لو كان عنده الملايين فإن الله عز وجل يجعل الفقر بين عينيه، كأنه يرى الفقر أمامه، عنده ملايين وحساباته مغلقة مليئة، لكن كأنه يشعر أن بين عشية وضحاها سيكون فقيرا، سيذهب ماله، وتجاهه لا يزال يلهف في البحث عن الدنيا. هذا أيضا يفرق الله شمله، أموره، أشغاله، شتت أوراقه، ولا تأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله عز وجل له، لا يسخر الدنيا له كما سخرها للأول. وهذا حقيقة حديث عظيم، يجعل الإنسان دائما يفكر دائما في آخرته. ولا تنسى نصيبك، اعمل لكن لا تكون الدنيا أكبر همك. إذا اشتغلت في رزقك وسمعت النداء فأجب، هذه من الأمور التي تميز من يريد الآخرة. إذا تعارضت دنياك مع آخرتك قدم آخرتك، إلا في أمور الضرورة فذاك أمر آخر. فالإنسان حينما يجد له ما يكفيه في يومه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، في بيته أو في أهله، آمن معافا في جسده عنده قوت اللي يكفيه اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أي بأطرافها، أطراف الدنيا هاي كلها حيزت له وجمعت له. هذه نعمة عظيمة، وهذه مما يجعل الإنسان لا يجعل الآخرة همه. فالنفس التي لا تشبع استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تؤدي بصاحبها إلى الهلاك. وقد جاء تقسيم أيضا في القرآن للنفس، فجاء التقسيم الأول والقسم الأول النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وجاءت أيضا النفس اللوامة، طبعا هذه الأمارة بالسوء دائما تأمر بفعل الشر، دائما تأمره بفعل المعاصي، دائما تحثه على هذه الأمور. النفس الأخرى اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قسم بها الله عز وجل. نفس اللوامة تلوم صاحبها إذا فعل المعصية، تلومه، ليست كالأولى، الأولى تأمره تحثه على الشر. اللوامة لو أن الإنسان وقع في معصية يؤنبه، كما نقول يؤنبه قلبه، يؤنبه إيمانه، ما عنده من تقوى، فيرجع ويتوب إلى الله عز وجل. هذه النفس اللوامة تلوم صاحبها إذا وقع في خطأ أو وقع في معصية. وأيضا القسم الثالث النفس المطمئنة، كما أخبر الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي النفس مطمئنة بالإيمان وبالتقوى وبالطاعة، فهي مطمئنة واثقة بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه النفس التي لا تشبع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعاء لا يستجاب له. حينما يرفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل يدعو ويطلب الله أن يحقق له أمرا أو يكفيه شر أمر، فهذا الدعاء عبادة وطاعة لله عز وجل عظيمة. جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو من أهم العبادات التي يقوم بها الإنسان حينما يلجأ إلى الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا كان هذا الدعاء لا يستجاب له، فهذه مصيبة عند الإنسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أسباب عدم استجابة الدعاء. لا شك أن الإنسان حينما يريد أن يتقبل الله عز وجل دعاه يبحث عن أسباب الإجابة ويبتعد عن أسباب عدم الإجابة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يعجل. فلا يدعو بقطيعة الرحم، لا يدعو بإثم، لا يتعجل في الدعاء. هذا الحديث فيه ثلاثة أسباب من أسباب عدم استجابة الدعاء: يدعو بقطيعة رحم، أو يدعو بإثم، أو يدعو أو يستعجل في الإجابة، يتعجل الإجابة. فهذه مصيبة. من الأمور أيضا التي تسبب أيضا رد الدعاء وعدم الإجابة أن يشرك الإنسان بربه. لذلك الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني لا تدعوا غيره، لا تشرك معه غيره، تدعو الله وتدعو غير الله. فهذه مصيبة، تدعو الله عز وجل وأنت تعتقد أن الله قادر على إجابة هذا الدعاء. إن كان عندك شك في ذلك فلن يستجاب لك وأنت تشك في قدرة الله عز وجل على تنفيذ هذا الأمر اليسير. من أسباب عدم إجابة الدعاء أيضا الأكل الحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لهذا، أنى يستجاب له ومأكل حرام يأكل الحرام. فهذا من أسباب أخوان كون الإنسان يأكل من مال حرام، غصب، سرقة، اختلاس، خيانة أمانة، أيا كان، ربا، قمار، غرر، أيا كان السبب، فهذا من الأمور التي حرمها الله عز وجل. فإذا كان يأكل الحرام فإنه سيحرم إجابة الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه يا أخواني بعض يعني هذا هو الحديث، تضمن هذه التعوذات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التعوذات الأربع، وهي تعوذات مهمة في الحقيقة ينبغي علينا أن نحرص عليها حتى يقينا الله عز وجل شر هذه التعوذات. هذا ما أحببت أن أقول في هذه الجلسة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها وأن يوفقني وإياكم لكل خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. نعم.
البعض يسأل يعني من عامة الناس يعني أسئلة شرعية وتكون واقف على كلام أهل العلم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
الله يحفظك.
الله يسلمك.
الله
يحفظك. الله يبارك
فيك.
السلام
الشريف. نعم
الله. كيف حالك؟ الله يسلمك. نعم. مسألة الطهارة مسألة. يكون هو واقف على كلام أهل العلم.
نعم.
فرض المتبني قول هل أنه يجيب حسب ما هو؟
نعم.
يحيل لأهل العلم.
نعم. نعم إذا سئل الإنسان ويعلم قول لأهل العلم المعتبرين المحققين ينقل عن هذا العالم، يقول قال مثلا الشيخ ابن باز مثلا أفتى بكذا، الشيخ الألباني أفتى بكذا، الشيخ ابن عثيمين أفتى بكذا، نعم يذكر ينقل له كلام أهل العلم، بس ولكن يتيقن أن هذا فعلا، لأن البعض ربما لا يتأكد من هذا الجانب، فلا بد أن يعني أيضا يتأكد، فإن كان متأكد من النقل فلا بأس أن يعني يخبر. نعم.
شيخنا الله يجزاك خير، عندما يرد العلم في القرآن والسنة في بعض الناس يحاول أن يلبسهما حتى في العلم الدنيا كالطب والهندسة.
نعم. لا، هو إذا ورد العلم في الكتاب والسنة وفي كلام علماء الشريعة فالمراد به العلم الشرعي. نعم. وهذا واضح.
وكيف يعني يوفق أن يكون العلم
والعلم الشرعي لا يعارض أيضا العلم الدنيا والصحيح النافع، لا يعارضه ولا يقف حجر عثرة أمامه، بالعكس يعني يحث عليه. لذلك الله عز وجل تجد القرآن دائما أفلا يعقلون أفلا يتفكرون، دعوة للعلم. سخر لنا هذه الجبال، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، سخر لنا نتعلم وننظر ونستفيد أيضا، يعني كما يعني قال الله عز وجل: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كيف نعد بالعلم؟ إعداد السلاح، ومثل الآن الغرب فاقنا في هذه الجوانب من أمور السلاح والطيران وإلى آخره. فالحاصل أن العلم أبدا لا يقف أمام الله. بارك الله فيك. ويعني أيضا يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني أيضا نجد أن ولله الحمد نجد العلوم الدنيوية أيضا تجدها لا تعارض الشريعة، يعني أقصد كون فعلا وصلنا إلى علم صحيح نافع تجد أنه بالعكس، تجد أن الشريعة ربما نبهت عليه، القرآن أو السنة. لذلك اليوم الغرب ربما يصلون إلى بعض العلوم ويصلون إلى بعض النظريات العلمية يصلون إلى بعض التقدم في يجدون أن موجودة في القرآن، ذكرت في القرآن، ذكرت في السنة، الله يبارك فيه، فلا يتعارض مع يعني ولله الحمد، بعكس الكنيسة والنصارى. لماذا يعني لجأوا إلى فصل الدين عن الدولة هناك؟ لجأوا لأن أصبح الذين يعني يأتون إلى الكنيسة يسمعون كلام، لما يذهبون إلى يعني العلم وإلى أهل العلم الدنيوي يجدون تناقض بين ما يقوله علماء الكنيسة وبين ما يرونه فعلا حقيقي أمامهم، فابتعدوا. فلجأ يعني رجال الدين عندهم إلى قولهم أن نفصل الدين عن الدنيا وعن الدولة وعن، لكن علمنا الحمد لله بالعكس، شريعتنا لا تقف أبدا أمام العلوم الدنيوية إذا كانت طبعا نافعة، كانت صحيحة، لأن هناك علوم للأسف ليست نافعة، أضرت بالناس. نعم الله يحفظك.
نعم أنه مسجل، حكم خبرتك اللي بيضبط فرض باب الفقه يعني.
نعم نعم
أفضل طريقة حكم خبرتك.
نعم يعني علم الفقه وأيضا غيره من العلوم، هناك يعني حقيقة عدة وسائل لضبط العلوم الشرعية. هناك أولا الحفظ، وهناك الدراسة على الأشياخ والمشايخ، هناك أيضا القراءة. هذه الأمور الثلاثة للطالب المبتدئ، ويزيد أمرا رابعا إذا تقدم في العلم، وهو البحث، البحث الفقهي إذا كان في باب الفقه، أو البحث الشرعي في الحديث مثلا أو في التفسير إذا كان في العلوم الأخرى. فنقول بالنسبة لعلم الفقه، الإنسان يمكن أن يضبطه أولا يحفظ ما شاء الله له، يحفظ له متنا فقهيا من المتون التي يعني يسهل حفظها سواء نظما أو نثرا، ويدرس على المشايخ، حاول يبدأ بمتن كما قلنا أيضا صغير، ولو كان هذا المتن الذي حفظه فكان حسن، ثم بعد ذلك انتقل إلى متن وسط، ثم إلى المتن أكبر، ثم بعد ذلك يعني أيضا وهو مع هذه الدراسة يقرأ في كتب أهل العلم، فهو يكون جمع بين الحفظ والقراءة على المشايخ، وكذلك القراءة في كتب الفقه، ثم إذا تقدم به الأمر يبحث المسائل بنفسه، يرجع إلى الكتب، يأخذ مسألة معينة يحاول مثلا يبحثها في مذهب معين، ثم بعد ذلك يطور نفسه بحيث يرجع إلى المذاهب الأخرى، ما هي الأقوال في هذه المسألة، ما هي أدلة كل قول، هل هناك اعتراضات على هذه الأدلة، ثم يناقشها إذا كانت تحتاج مناقشة سواء الأدلة أو الاعتراضات، ثم يرجح ما يراه يعني أن الدليل فعلا صمد معه. ويعني على سبيل المثال يعني المتون، ربما يسأل البعض يعني في كتب على سبيل الفقه الحنبلي، يمكن مثلا فقهاء الحنابلة قديما يعني وضعوا العمدة، نقدامة وضع العمدة للمبتدئين، ثم المقنع للمتوسطين، ثم الكافي أعلى منهم درجة، ثم المغني جعله على الخلاف، يعني ذكر المذاهب كلها الأربعة، وأيضا مذاهب الصحابة نص عليهم، يذكر الخلاف والأدلة ويناقشها. فهذه طريقة يعني طبعا بعد ابن قدامة جاءت كتب أيضا جيدة، مثل كتاب دليل الطالب المرعي الكرمي، كذلك أيضا كتاب زاد المستقنع، هذه من المتون التي لو بدأ بها الإنسان، إن كان دليل الطالب عبارته أسهل من زاد المستقنع، فلو بدأ الإنسان بها ثم بعد ذلك يمكن أن يرتفع قليلا إلى كتب الحنابلة الأخرى، ومثلها أيضا في بقية المذاهب. هذا يعني ما يمكن نقوله.